بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع ختام المقدمات التي وضعها المؤلف بين يدي كتابه، وهي المقدمة 13. نعم،
المقدمة 13. نعم. على أصل علمي يتخذ إماما في العمل، فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح، وإلا فلا. وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على وفقه.
طبعا يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية والمسائل الدينية حتى يوقع أعماله التي يفعلها على وفق هذا العلم الذي تعلمه. هذا فائدة العلم، العمل به، أن يقع عملك موافقا لعلمك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم.
على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح.
الأعمال، عندنا أعمال قلوب كالإخلاص، كالإيمان، كالزهد والرضا وما شابه ذلك، أو أعمال لسانية الأقوال، أو أعمال بالجوارح كالطاعات والعبادات وما شابه ذلك، كل ذلك أعمال. هذه الأعمال يجب أن تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، فينبغي على الإنسان أن يخلص كما أمره الله، وأن يتكلم بالكلام الذي أباحه الله عز وجل، وأن يفعل الأشياء التي أمر الله تبارك وتعالى بها. نعم.
فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه، وذلك فاسد، لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد.
أنه حتى الآن الأمر الذي ضمن الوسع إذا كان فيه حرج، فهذا الحرج أيضا رفعه ربنا تبارك وتعالى بفضله وكرمه. فعندنا آيتان: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يضاف إليها آية ثانية: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي وإن كان في وسعكم فهو مرفوع لرفع الحرج. نعم.
فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه.
يعني الآن لو جاءنا حكم شرعي فيه حرج نقول لا، هذا الحكم لا يتناسب مع الشريعة. بس الإشكال بقى أين؟ من الذي يعين الحرج والوسع وما شابه ذلك؟ هم العلماء الثقات الذين تمرسوا في العلم الشرعي والأحكام الفقهية، وإلا نخشى من دخول الهوى ودخول إخواننا الرغبات الشخصية ودخول المعايير الفاسدة. يعني هناك قواعد في الأصول حقيقة إخواننا هي قواعد رصينة، لأن الشرط في أن يطبقها مين؟ العلماء الثقات الربانيون المتمرسون في باب العلم. وأما إذا تركت هذه لتطبيق العامة أو لتطبيق أصحاب الأهواء، فإن هذه القواعد ربما كانت سببا لزيغ الأمة. نعم، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. هذه الآن لو تركناها لأرباب الهوى هم لا يميزون بين الهوى والمصلحة. نعم، إذا ضاق الأمر اتسع، معناها كل ما أنا اتضايقت من شغل أنا شو بصير غي اتسع، معناها صارت مباحة. أنا الآن بدي قرض ربوي، بدي وسع محلي، نعم إذا ضاق الأمر اتسع، إذا يجوز أخذ الربا والعياذ بالله، هذا فاسد إخواننا، هذا شيء يعني خطير، إذا فتح الباب بهذه الطريقة صار شيء خطير. لذلك تطبيق هذه القواعد وهذه الضوابط من يطبقها إخواننا؟ العلماء الثقات الذين تمرسوا في الفقه، يعني مو بس إنسان طالب علم إخواننا. نحن المشكلة الآن أن هذه القواعد الآن أصبحت كلأن يعني يسرح فيه كل متكلم طالب علم ناشئ، لي سبحان الله عم يتكلم بهالمسائل هي، يقول لك والله المصالح والمفاسد والمشقات نعم والقضايا هي والمرونة في التشريع، هو عملية عم يتكلم برأيه وهواه. هذه مسائل إخوان جدا خطيرة، نحن كطلاب علم ننضبط بتفاصيل الفقه، وأما هذه قواعد الكليات فهذه من شأن العلماء الراسخين. نعم.
فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها، ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
هل هذه الآية فيها كذب؟ لا. طيب لو أن إنسانا فهمها أن الكفار لا يمكن أن يستولوا على المؤمنين، شو بزي معنا أخوانا؟ هاي بتفاجأ أنه في كتير وقائع استولى الكفار على المؤمنين، إذا معناها هذا صار في خلل بالآية. إذا معنى ذلك إخواننا الفهم الخاطئ للآية ربما أدى بنا بشكل ضمني إلى تكذيب ربنا عز وجل. ليه؟ فهمناها فهم خطأ. هل هذه الآية المراد منها أن الله أنه لا تقبل ولاية الكافر على المسلم، فهذه إخبار مراد به إيش؟ الإنشاء. نعم.
إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره
أيوة يعني
لم يستمر مخبره
يعني واقعه الذي يصدقه
لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله.
يعني لم يستمر يعني لم يطرد، أن هناك حالات كان الكفار فيها سبيل على المؤمنين.
فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه.
تمام.
وهو تقرير الحكم الشرعي، فعليه يجب أن يحمل ومثل
معناها لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين، هذا إخبار المراد به إيش؟ الإنشاء. لذلك لا يولى كافر على مسلم. أما لو هو الآن يعني سيطر، لو هو الآن استولى أو ما شابه ذلك، هذا ما بيكون الحكم الشرعي وما بيكون بعرض لمعارض الآية، لأن هذه الآية فيها تكليف أمر وليس إخبار عن قاعدة يعني اجتماعية مضطردة. نعم.
ومثله قوله تعالى
رواية التحات
ليش ما سينا المؤمنين صادقين تحتمل معنى الإخبار، إذا كانوا هدو مؤمنين صادقين
التعليق سينا طويل في نص صفحة،
هذا مختصر المؤمنين بقاء الآية على معنى الإخبار
ويكون المراد المؤمنين جماعة المسلمين العاملين،
يعني المؤمنين الكمل يعني أنه هؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى أن لا يمكن منهم الكافر. نعم.
ومثله قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
هنا هل المراد هنا الإخبار أم التكليف؟ إذا كان الإخبار إذا ما استفدنا شيء، معلوم أنها ترضع ولدها، يعني شو فائدة الخبر هون؟ نعم.
إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة.
نعم.
وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية. وأما مجاري الأساليب فمثل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
هل مراد ذلك أن اتقي المؤمن يباح له أن يأكل ما شاء؟ لا، لأن تقواه تستلزم أن لا يأكل إلا ما أذن الله له. يعني شلون تفهم أنت الآن يباح للتقي أن يأكل الحرام؟ شلون فهمت أنت هاي؟ أنا ليش يا أخي الآية؟ شو الفهم الخاطئ هذا؟ كيف يكون تقيا ويأكل الحرام؟ نعم.
فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط.
أنا شرط إذا متقوا وآمنوا، هاي الشرط. نعم.
ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر أو لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر، لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال ليس على الذين آمنوا،
يعني الذين شربوا الخمر سابقا قبل تحريمها، نعم، لا إثم عليهم طالما أنهم كانوا مؤمنين أتقياء، لأنها في الزمان الماضي لم تكن محرمة، أما الآن حرمت، فمن تمام تقواهم أن لا يشربوها. نعم.
فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معا، فلا يمكن للمكلف امتثال.
كيف يعمل بالإذن إذا كان منهيا عنه، وكيف يكون منهيا عنه إذا كان مأذونا به؟ صافي تناقض، وكلام الله منزه عن التناقض.
ومن هنا خطأ عمر بن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخمر، وقال له إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله.
نعم.
إذ لا يصح أن يقال للمكلف اجتنب كذا، ويؤكد النهي بما تقدم التشديد فيه جدا، ثم يقال فإن فعلت فلا جناح عليك.
سبحان الله.
وأيضا فإن الله أخبر أنها تصب،
ذاك الأعرابي لما سمع الآية الكريمة وقال فإن زللتم من بعد ما تبين لكم إيش رجل البينات فإن الله غفور رحيم، قال لما سمعها قال هذا ليس كلام الله. ليه؟ إنه إذا كان زللنا الله غفور رحيم، شو معناها؟ خلاص قد ما بدك افعل الله غفور رحيم. أنا لا يمكن هذا القرآن هيك، راجعوها طلعت إيش؟ فإن الله عزيز حكيم وغفور رحيم. يعني الأعراب بتذوقه ما رضي في هذا التغيير، أدرك أنه في تغيير بالآية بمجرد تذوقها. لكن هنا أخواننا منحذر بقى، مو كل إنسان استشكال شغلي من القرآن لكن الآية مو هيك، هاي حالة زبطت معه. أما الأصل في القرآن تلقي، مو والله أنا الآن استشكلت آية لكن الآية ما تكون هيك وغير القرآن الكريم بناء عليه. نعم.
وأيضا فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله،
وهذا كله يخل بالتقوى المطلوبة اللي هي شرط،
وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت.
نعم.
لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق. وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة، وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة.
استحسان يعني أن نخالف الأصل الكلية في مسألة جزئية لأنها تخالف القواعد العامة، استحسانا يعني خالفنا فيه الأصل الكلي. ليه؟ وذلك لأنه يتعارض مع قواعد الشريعة. نعم.
لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد، فلا يستمر الإطلاق.
والله أخواننا كما ذكرنا هالكلام هاد خطير جدا لو ترك دون ضوابط. نعم. لو هلا انسان سمع هالكلام وصار يفتي بناء عليه هالقواعد القاعده الكليه هي بغير الشريعه بتلعب بالدين. لان هلا كثير من الاسلاميين الان بزماننا باسم اخواننا كليات الشريعه وروح التشريع ومقاصد الشريعه غيروا الدين ابدا. نعم.
وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة.
والمشكلة أن من يطرح هذه الأفكار وين بيطرحها أخواننا؟ إما في كتاب أو في محاضرة أو على الفضائيات وما شابه ذلك أو على مواقع الإنترنت. هلأ إذا طب كيف نناقشه هذا؟ يعني كيف نوضح خطأه؟ إذا طيب يعني ما يردوا على المشايخ شو بدنا نرد عليه؟ يعني اذا طالع هو الان بمحطه فضائيه الان بمكان بعيد وانا عندي يعني منبري الخاص كيف ارد عليه؟ يعني الاشكال اصلا لماذا طلع هو على الفضائيه اصلا؟ هو للتشويش. يعني سخرت له هذه الوسائل ليقدم هذا التشويش. بينما الان لو كان في عنا انصاف نعطي الآن الطرف المقابل نفس المحطة بحلقة ثانية يردوا عليه. إن لا المراد طرح الشبهة ولا يسمح برد الجواب عليها، لا يسمح. نعم.
وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة حتى تقيد بالقيود المقتضية للاضطراد والاستمرار فتصح. وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص إذا هو الحاكم فيها.
إذ هو الحاكم فيها
والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا. ومن لم يلاحظه في تقرير
أمسك الآية الكريم الحديث الشريف إن هذا الدين يسر يريد الله بكم اليسر. شو يعني؟ يعني كلما وقع رأيت حراما إيش فترخص، وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. معناها إخواننا إيش كل ما أجانا حرام بحقنا الآن نفعل. يعني سبحان الله إخواننا شيء عجيب إنه أنا أريد أن أغير الشريعة وأبحث عن النصوص التي أتكئ عليها في تحريف الشريعة. في نفاق أكثر من هيك؟ والعجيب إخواننا أن هذا الأمر لا يمكن أن يفعله عدو الإسلام. من الذي يفعله؟ الذي يفعله هو إنسان من داخل الشريعة عرف هذه المسائل لكن غلبه هواه ومكاسبه الدنيوية ومصالحه الشخصية. نعم. فلذلك باع دينه بعرض من الدنيا قليل. ليه؟ والله إخواننا أني أنا هيك رأيت وهيك أنا أرى وما شابه ذلك، خاصة الآن بزماننا هلا ما يسمى الآن بحرية الرأي وهالقضايا هي. يعني حتى في الشريعة صار في عنا حرية رأي. نعم. إنه والله هكذا يرى فلان، هكذا رأي فلان، وإذا ما راح تعترض عليه هذا رأيه خلاص هيك هو شايف الأمر. هو يعني كأنه الدين إخواننا كتبوا عملنا نشوف على كيفه، كأنه هيك الأمر صار. نعم.
ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يؤمن الغلط، بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم.
فيتناقض سبحان الله بين أقوالهم وبين الفروع وبين الأصول التي يعني وضعت في الشريعة الإسلامية. في تناقض دائما، إن كان في العقيدة، إن كان بالفقه، إن كان بالمواقف أحيانا. نعم.
كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين. وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر.
يعني في المتشابهات كيف وقع التناقض في فهم النصوص. نعم.
إحداهما أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن
الشيخ منين كان؟
مغرب
من الأندلس. نعم من الأندلس.
ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه. والشغل
الشيخ الشاطبي اسمه ايش؟ الغرناطي الغرناطة. وتصوروا اخواننا لما يقول كتب الي من المغرب العربي مثلا، من فنقول المغرب او الجزائر او تونس، قديش استغرق وقت حمل الرسالة ورجوعها، وقديش اخواننا بنفهم من امر هاد ان العلماء كانوا يتواصلون مع صعوبة ذلك في زمانهم. احنا الان مع كل هالسهولة الان اي نعم سبحان الله لنا تواصل. يعني طرح معي مسألة أنا لا أعلمها، بجتهد وأجيب. طب ليش أنت تعب حالك؟ طب بركي كنت مخطئا. طب إنا نسأل هلأ كل هالدنيا كلنا ما عم ما في سرعة عند حدا عند الآن. إذا بدك الآن شغل الآن بدنياك بتنكش الدنيا على الإنترنت. إذا بدك شيء أنت الآن تشتري شغلة سبحان الله ما بتخلي موقع اللي بتروح عليه. بينما الآن بمسألة دينية الآن ما بستشير تلك هاي موقع الشيخ المفتي الفلاني كلهم ثقات. طب فوت على موقعه اسأل يعني هنتنور ماذا قال فلان، فلان وضع بحث وما شابه ذلك. مو احسن ما تحكي انت مسألة الان اجتهاد شخصي لحالك. نعم.
فقال فيه
خيال الاخوة هنا بيجي انسان بيسأل سؤال بيسألنا سؤال يعني انه عن يعني قلت له مرة واحد مرة انه قال يعني اذا انسان بالطياره مثلا بده يعني يصلي مثلا وكذا وكيف بده يعرف القبله؟ قلت له لا تصور لي واحد قبل 1000 سنه طيب الطياره هلا هي طيب الطياره عايش هلا معناها مو عايش قبل 1000 سنه. انت طالع بالطياره اشتريت 100 غراض تشتري بوصله طالما انت بدك عندك صلاه بالطياره وبدك تعرف انت الان في وسائل طب اشتري شنطتك مليانه كل الاغراض اللي احتجتها انت ولصلاتك اشتري بوصله وخلصنا. يعني نحن دائما بنصور كانه واحد قبل 1000 سنه هلا جاي يركب الطياره هلا. لا، اللي عم يركب الطياره هلا عايش بالعصر هاد، لذلك بيستخدم تقنيات هذا العصر لخدمه دينه في هذا العصر. نعم.
فقال فيه وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه بالخروج عنه ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون.
يعني كل شيء يشغلهم عن الله في صلاتهم ماذا يفعلون؟ يخرجونه من أيديهم حتى تتفرغ قلوبهم عن ذلك. هل هذا كلام شرعي ولا مو شرعي؟ نعم.
فاستشكلت هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت
ليش استشكال لقاب الوجوب ما هيك؟ نعم. شو قال إخواننا؟
يجب
هون الإشكال. أما لو أنا الآن قلبي تشوش من شيء فخرجته من يدي تصدقت فيه في عندي مشكلة؟ لا. أما الإشكال وين؟ أن تقول بالوجوب هون الإشكال، هون الإشكال بالشريعة إخواننا. هلا قلت لي والله انا فلان من الاولياء مثلا كانت يتصدق بكل كذا وكذا، شو بقول لك؟ الله يفعل ببركته ما في عندنا مشكله. اما ان تقول بالوجوب على الناس هذا هو الاشكال. نعم.
وكتبت اليه بان قلت اما انه مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح، وأما تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب.
أما
أن هي لازم
أن إيه؟
وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب. ولو كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك.
هذا كله يشوشهم بالصلاة.
مما يقع لهم الشغل في الصلاة. وإلى هذا.
مما يقع إيش؟
لهم به الشغل في الصلاة.
أي أو الشغل. نعم.
أو الشغل. وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة.
يعني الآن هلا إذا عندي مال وتصدقت فيه، شو بصير فيه بالصلاة؟ بتشوش. شلون طلعت أنا؟ أفقد كل مالي. لذلك إخواننا هذا الذي أوجبته أنت أوجبت الأمر لتفريغ السر، ما فعلته أنت يشوش السر فصار تناقض.
فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة أكثر من شغله بالمال. وأيضا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟
الإنسان الآن فقير، هو بالصلاة عم يفكر بطعام أولاده، طيب ماذا يفعل هذا؟ كيف يفرغ سره؟
فإنا نجد كثيرا ممن يحصل له الشغل بسبب الإقلال، ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلا.
سبحان الله.
ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بآحاد هذه الأشياء، أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا ما لا يفهم.
إذا كان واجب عليه كيف يزيل فقره؟ بيسرع يعني؟ يعني تصوروا أخواننا أن تناقش هذه المسائل هذه الدقة، يعني الشاطئ أحلى أخواننا. ونحن الآن أخواننا يجب علينا أن نفرق بين كلام يفعله الصالحون من باب الأحوال الخاصة والتصرفات التي فعلوها يعني هم لأنفسهم، وبين الأحكام الشرعية. نحن دائما متعبدون بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية أخوانا. حديث الآن يصحح ويضعف ضمن قواعد المصطلح. بدنا نعرف حكم فقهي أخوانا يؤخذ منين؟ يؤخذ من كتب الفقه ومن رسالة قشيرية. والله بعض الصالحين هيك كان يعمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا حاله. بس أنا بدي الفقه، شو حكم الفعل هاد؟ هو ترك المباح، هذا شأنه. أما أنا لا أجب على الأمة مثل ما فعل فلان. نعم.
وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة، وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا، وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم. ثم ينظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل، كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة أو استحبابها أو سقوطها؟
يعني أنا بالصلاة شوشت بأمر ما، إذن أنا بنظركم تارك واجب أني لم أفرغ سري عن هذا الشيء. طيب يا ترى صلاة حكم إعادتها واجب ولا مستحب؟ لا، الواقع إخوان لا يجب ولا يستحب. نعم.
وله موضع غير هذا. فلما وصل إليه ذلك كتب إلي بما يقتضي التسليم فيه، بما يقتضي التسليم فيه، وهو صحيح، لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة لاختلاف أحوال الناس، فلا يصح اعتماده أصلا فقهيا البتة. والثانية،
هي المسألة الأولى التي توضح كيف أخطأ بعض العلماء عندما تكلم كلاما يتناقض مع الشريعة. متى؟ عندما قال بوجوب الخروج عن الشيء الذي يشغل القلب عن الله عز وجل. هلا مسألة ثانية. هلا نعم.
والثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف.
أن الورع إيش؟ هو ترك الخلاف. الخروج عن الخلاف هذا من الورع. طيب إذا كان إذا معناها الآن إخواننا سوف نوقع أنفسنا في حرج شديد. نعم.
فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبة، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلفة فيها. مختلفة فيها.
يعني بين الفقهاء المجتهدين إن هذه المتشابهات مسألة قال بعض العلماء فيها بالجواز وبعضهم قال بالحرمة. شو بيعتبروها هي المتشابه؟ إذا معناها أن تستبرئ في لدينك ينبغي عليك ترك هذه المسألة.
ولا زلت منذ زمان أستشكله، حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقيا، فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيه اختلافا يعتد به، فيصير
خلافا يصد به، يعني مبني على دليل. نعم.
فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف وضع الشريعة. وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج، إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه. فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المتخلف فيه من بأن المتخلف
المختلف فيه
بأن المختلف فيه من المتشابه، المختلف فيه اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة.
مفهومنا.
فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف
المختلف أن واحد من المختلف أنواع. كل المسائل الخلافية كلها قالك لا، المسائل الخلافية اللي أدلتها متقاربة.
المختلف فيه اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة،
هذا المتشابه.
وليس أكثر مسائل الفقه هكذا، بل الموصوف بذلك أقلها لمن تأمل من محصلي مواد التأمل.
يعني كأنه يقول لنا أكثر المسائل الخلافية ممكن الترجيح بين أقوالها لأن أدلتها بعضها قوي بعضها ضعيف، أما أدلة مسائل خلافية أدلته متقاربة هذا شيء قليل في الشريعة، وبالتالي هذا يرتفع الإشكال يوجه الشاطبي على هذه المسألة.
وحينئذ لا يكون المتشابه منها إلا الأقل. وأما الورع من حيث ذاته ولو في هذا النوع فقط فشديد مشق لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه. وقد قال عليه السلام حفت الجنة بالمكاره، هذا ما أجاب به. فكتبت إليه بأن ما
يعني ما عجب الإشكار أيضا الجواب الشاطبي
بأن ما قررتم من الجواب غير بين، لأنه إنما يجري في المجتهد وحده.
يعني إيش؟ إن هذا يقع في المجتهد هو الذي ترجح عنده الأدلة، أما العامي ما عنده ترجيح أدلة، إذا كيف يخرج من المتشابه؟ يعني هو الذي يعرف الأدلة المتقاربة والمتساوية أو القوية والضعيفة. نعم.
والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال، فليس مما نحن فيه. وأما المقلد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين. والعامي في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف، ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا، لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر، وليس العامي كذلك. وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة وربا النساء ومحاش النساء وما أشبه ذلك. وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين، فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين ولا يكونان كذلك عند بعض، فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده.
نظر مين؟ نظر المجتهد يعني.
واتباع نظره وحده في ذلك تقليد له وحده من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله. وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر، فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع هذه الأمور، وهو شديد جدا، ومن يشاد هذا الدين يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على السائل ولم يتبين جوابه بعد. ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل، لأن الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا، فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع وإن كان شديدا في مخالفة النفس، وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس. فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم إليه. وهنا وقف الكلام بيني وبينه.
ومع إيش كمل المسألة؟ نعم.
ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يضطرد ولا يجري في الواقع مجرى الاستقامة للزوم الحرج في وقوعه، فلا يصح أن يستند إليه ولا يجعل أصلا يبنى عليه.
الورع أخواننا شيء مقدور، مو شيء أخوان في حرج. الورع شيء مقدور أخواننا المكلف، لذلك طولبنا به. نعم.
والأمثلة كثيرة، فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جدا، وعليه ينبني كثير من مسائل الورع وتمييز المتشابهات وما يعتبر من وجه الاشتباه وما لا يعتبر. وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله.
وبهذا أخوان نكون قد أنهينا المقدمات، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بالقسم الأول في الحكم في الأحكام الشرعية. الحمد لله رب العالمين.